إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 23 من شهر شعبان لعام 1423 من الهجرة، الموافق 29 من شهر أكتوبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 23 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكنت قد ابتدأت في المرة السابقة موضوعا في غاية الأهمية يكثر فيه الجدل، ويحتاج طالب العلم إلى معرفة بعض القواعد المتعلقة به، ألا وهو موضوع التبرك بآثار الصالحين. وكان الشرع في هذا الموضوع من خلال ما ذكره الشارح رحمه الله من أن الصحابة لم يكونوا يفعلوا ذلك، عند قوله: وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بأثار الصالحين فممنوع من وجوه، وذكر بعض الوجوه التي شرعت في الكلام على هذه المسألة من أجلها. وذكرت في المرة السابقة ما يتعلق بابتداء الكلام في هذا الموضوع الذي لعلي أتم الكلام فيه في هذا الدرس، وهو التبرك بأثار الصالحين. وعرفنا بعض المسلمات والقواعد الهامة التي ينبغي أن نكون على بصيرة منها، وهي بمثابة المقدمة التي يترتب عليها النتائج في هذا الموضوع. وهذه المقدمات أو المسلمات هي أن هناك أعين مباركة معلومة وهناك أعين مباركة غير معلومة، فقد بارك الله تعالى في أعين كثيرة، سواء كان من في المؤمنين أو في الأماكن أو في المأكولات أو المشروبات أو ما شابه. بل إننا عرفنا أن الله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، أي أن ماء البطر فيه بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو كان إذا طعم صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه أو يلعقها، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يعلم أحدكم في أي طعامه البركة. وهذا يدل على أن هناك أعيان كثيرة مباركة، لكن هذه الأعيان كما عرفنا وذكرت في المرة السابقة منها ما هو معلوم كالنبي عليه الصلاة والسلام، عين مباركة ذات مباركة بركها الله تعالى بما فضله الله سبحانه وتعالى على العالمين، وكماء زمزم وكالحجر الأسود والكعبة وما شابه، وغير ذلك من الأمور أو الأشياء أو الأعين التي جاء فيها نص يبين بركتها أو دل الدليل على بركتها. والمسألة الثانية والأصل الثاني الذي ذكرته أيضا، لكن ما سأجمل الكلام بعضه إلى بعض يتبين، أن من تبرك بعين معلومة البركة فقد سلك مسلكا شرعيا، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بنخامة النبي عليه الصلاة والسلام، يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، يتبركون بعرق النبي عليه الصلاة والسلام، يتبركون يتبركون بفضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أو ما شابه من الأمور التي جاء فيها النصوص. فمن تبرك بعين مباركة كمن يتبرك بزمزم أو ما شابه فإن هذا قد تبرك تبركا مشروعا، قد تبرك تبركا مشروعا، وقد فعل أمرا شرعيا ليس فيه مشاحة وليس فيه مأثم، بل لعل فيه خير وفضل وبركة. أما من تبرك بأعين لم يتعين تبرك بركتها أخذا بالعموم، فقد ذكرت القاعدة أن إنزال العام على وجه مخصوص إخراج العام عن مقتضى عمومه. إنزال العام على وجه مخصوص لم ينزله الشرع عليه إخراج للعام عن عمومه، ودي قاعدة مهمة جدا. يعني إذا عرفنا أن الطعام فيه بركة أو أن الماء فيه بركة أو أن الأشخاص من المؤمنين بعضهم فيه بركة، لو أنني أتيت على شخص بعينه أو مكان بعينه أو طعام بعينه وقلت هذا بعينه على الخصوص مبارك، فقد عينت ما لم يدل الدليل العام على تعيينه، وقد خصصت ما لم يدل الدليل العام على تخصيصه، وبهذا أخرج الدليل العام عن عمومه. هذه واحدة. والثانية أنه بذلك يكون فيه تخصيص بغير دليل، بغير موجب، تحكم في التخصيص بغير موجب. لأنني عندما أقول أن هذه اللقمة من رغيف الخبز، أو هذه الغرفة من الطبيخ، أو هذه القضمة من الثمرة، أو هذه الشجرة من الشجر، أو هذه البقعة من الأرض، أو هذا الإنسان من المؤمنين مبارك، فإنني واستدل بذلك على عموم أن الله جعل في عباده من البركة وفي خلقه من البركة، أكون بذلك قد خصصت بغير دليل وتحكمت بغير موجب، وهذا أمر لا ينبغي في الشرع ولا يصح كمسلك شرعي إيماني. المسألة الثالثة أن من تبرك بشيء لم يدل الدليل على تعيينه، يعني تبرك بعين هي محل مظنة البركة على العموم، لكنه تبرك بها كما تبرك بالعين المعينة، العين التي دل الدليل على بركتها على الخصوص، فإنه بذلك يكون تبركا بدعيا، وسلك مسلك غير شرعي، وسلك مسلك غير شرعي. المسألة الرابعة أنه قد ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم بكونه إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، وبكونه إمام الصالحين صلى الله عليه وسلم، ثبت في حقه ما يدل على البركة العينية في حقه صلى الله عليه وسلم، وثبت في حقه صلى الله عليه وسلم بالنصوص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه أذن صلى الله عليه وسلم، ووقع ذلك من صحابته في حضرته، بل ووقع ذلك بإذنه وبفعله، أن أذن وفعل وأقر على التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم، وما يتصل به أصلا وفرعا، سواء كان شعره، سواء عرقه، نخمته، سواء كان فرعا كفض الوضوء، كالثياب أو مشابه، وجاءت في هذه جملة من النصوص التي قرأت عليكم بعضها في الدرس الماضي. النقطة الخامسة أو السادسة، النقطة الخامسة، أن كثيرا من العلماء وخاصة من تأثر بمسلك الأشاعرة دون طعن من أئمة العلم ومن كبراء العلماء ممن هم بعد السلف، يعني بعد الأجيال الأولى، بعد التابعين وأتباع التابعين، أمثال النووي رحمه الله، ابن حجر رحمه الله، السخاوي رحمه الله، المناوي رحمه الله، السندي رحمه الله، وغيرهم كثير ممن تأثروا أئمة العلم، تأثروا ببعض مسالك أو مذاهب أو مسائل الأشعر. هؤلاء العلماء وسعوا في مناطق التبرك الثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه في عموم الصالحين، وهذا هو منشأ الجدل في هذه المسألة. منشأ الجدل في هذه المسألة يرتكز على أمرين. انت طبعا كده يعني اعتقد ان انتم معاكم ورقة وقلم، وان انتم بتسجلوا النقاط اللي بذكرها، والدرس الماضي مهم جدا أن يتصل بهذا الدرس بحيث أن الموضوع يكون عند المستمع أو عند المتعلم مكتمل بإذن الله تعالى. فيعني أنا حأكمل الكلام في هذا الموضوع الآن معولا على أن من لم يسمع الدرس الماضي يلزمه سماعه حتى إذا ما قال كيف هذا وبما هذا ولما هذا سيجد جوابه بإذن الله في بقية الكلام اللي هو تقدمة الكلام في الدرس الماضي. الحبيب أن أنا أقوله وأكمل به الكلام من عندك تذكر أو قلم وتكتب معاه النقاط، يعني بحيث نقول النقطة الأولى ركيزة الأولى ركيزة الثانية ركيزة الثالثة، بحيث أن بمجموع هذه الركائز هيجتمع معاك المقدمات التي ننتهي منها بإذن الله إلى النتائج الإيه المرغوبة والنتائج المطلوبة. فلو سمحتم ركزوا معي. الجدل في هذا الموضوع والتبرك بأثار الصالحين مبنيين على مقدمتين مهمتين. المقدمة الأولى هي ورود النصوص أو جملة المسائل التي ذكرتها باختصار. المقدمة الأولى هي جملة المسائل التي ذكرتها، لا مسألة أن الأعيان في الأعيان هناك أعيان مباركة منها ما هو معلوم منها غير ما هو معلوم، التبرك من الأعيان المباركة تبرك شرعي، تعيين أعين مباركة غير التي دل عليها الدليل نوع من التخصيص والتحكم بغير دليل، التبرك بالأعيان التي لم يدل الدليل على تعيينها لم يدل الشرع على تعيينها كأعين مباركة يعتبر تبرك غير شرعي وبدعي. ورود كلام كثير جدا من كلام العلماء في توسيع وتعميم مناطات وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، فجعلوها أوسع من أن تستقر أو أن تكون خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنشأ من ذلك كما قلت جدل من نقطتين، النقطة الأولى جملة الركائز دي، والجملة الثانية والنقطة الثانية أو المقدمة الثانية هي ورود كثير من كلام أهل العلم الذين أشرت إلى بعضهم من هذه المدرسة على الخصوص، الذين وسعوا في المناطات واستدلوا بهذه النصوص الثابتة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوها في عموم المؤمنين أو عموم الصالحين أو عموم من يظن فيه الخير، مع عدم الإنكار، وأكرر مع عدم الإنكار أننا نسلم بأن هناك أعين مباركة كثيرة قد تكون أنت قد يكون أخوك قد يكون أختك من المؤمنين مباركة، لكنك لا تستطيع الجزم والقطع بأن هذه عين مباركة، كما لا تستطيع الجزم والقطع لأنها عين ملعونة ممحوقة غير مباركة. فنحن نقول لعلها ولدي هذا مبارك، لعل مالي هذا مبارك، لعل طعامي هذا مبارك، لعل أحسب. ونحن في هذه الأمور الغيبية التي هي عطاء من الله تعالى ما لم يرد عندنا في عين من الأعيان نص، نوكل الأمر إلى الله مع مضمة وحسبان وجود ذلك، مع مضمة احفظ هذا العبارة، مع مضمة وحسبان وجود ذلك في الأعين. فلما تيجي تقول الشيخ اللي بيعلمك والراجل اللي حامل كتاب الله وأئمة الهدى والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين الشيخ فلان الشيخ فلان من الناس الذين يرى فيهم الصلاح ويعلم عليهم الخير وتظنهم، تقول أحسبهم وأظنهم من عباد الله الصالحين وأحسبهم وأظنهم مباركين، لكن كونك تقطع بالبركة هذا أمر شرعي ليس فيه مذمة فيهم، هم أنفسهم كانوا يعلمون الناس ذلك. لكن لما تيجي تقطع ببركة النبي عليه الصلاة والسلام أو ببركة من بين النبي أنه مبارك سواء في دعائه أو مبارك في فعله أو مبارك في كذا أو مبارك في كذا، فإن هذا يكون ليس على سبيل المظنة والحسبان إنما على سبيل اليقين لأن النص دل على ذلك. أنا قرأت معكم أكمل ما ابتدأت في المرة السابقة تتميما لهذه المقدمات التي ذكرتها. طبعا أنا ذكرت معكم تفصيل النقاط الأولى وشرعت في النقطة الثانية اللي هو التي نشأ الجدل بسببها، وهي مسألة التبرك بأثار الصالحين. قلنا إنها مرتكزة جدل، يعني ليه وقع جدل بيني وبينك بين الناس بين مثلا بعض الإخوان بالذات من تأثروا بكلام الأشاعرة أو كلام العلماء الأجلاء الذين تأثر بهذا المقام؟ لماذا؟ تنبه معي، لماذا قلت هذا؟ ارتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى هي تلك المقدمات التي ذكرتها، والمقدمة الثانية التي ارتكز عليها الجدل في هذا الموضوع هو ما ورد من كلام العلماء فيما يتعلق بالتبرك بأثار الصالحين. أنا قرأت جملة في المرة السابقة مما نقله ابن حجر في فتح الباري، وقرأت أيضا بعض ما نقله النووي وذكره في تعليقا على النصوص الثابتة الصحيحة، أقول الثابتة الصحيحة سواء في البخاري أو مسلم أو في غيرهما. وقفت عند الكلام فيما ذكره مسلم في كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. كلام دقائق مسلم في هذا الباب. في الحديث عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. فآذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم شعره الذي حلقه الحالق بين المؤمنين. قال النووي: ومنها العبارة دي صحيحة سليمة، فاش جدل، ما فيهاش أي خطأ، لأنها تدل على أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال نفس العبارة قالها ابن حجر رحمه الله، قال في الحديث، نفس الحديث أخرجه البخاري وعلق عليه ابن حجر، وقال فيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه. طبعا يا اخوان، هذا التبرك من اي صنفين؟ من التبرك بالاعيان المباركه التي عين الشرع انها اعيان مباركه، وليس من جنس عموم الاعيان التي لا يعلم محل البركه فيها. وعند مسلم ايضا في كتاب الفرائض، باب ميراث الكلاله، في كتاب الفرائض يعني المواريث، كتاب الفرائض باب ميراث الكلاله، عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت، جابر بيحكي فبيقول مرضت فآتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، أي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب على جابر المغمى عليه من وضوئه، فأفقت، قلت يا رسول الله، تنبه معي سمحت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آية النساء 6. قال النووي، شاهد بقى في الموضوع، فأغمي في قوله، في بيان قول، في بيان قوله في الحديث، فأغمي عليه فتوضأ ثم صب على علي من وضوئه فأفقت، وكلام جابر. قال الوضوء هنا بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، ودي معلومة معروفة، الوضوء هو الماء، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء، يعني عندما تتوضأ ففعلك الوضوء يسمى وضوء بالضم، والماء الذي تتوضأ به يسمى وضوء. وفيه التبرك بأثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما. تبارك بقى في حديث الشعر، حديث الحلق، قال ايه؟ قال التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاظ به للتبرك به. هنا وسع في المناط، وقال فيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما، رحمك الله، وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك. وفيه ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده شاهد من الشواهد. طبعا لو سمعت ما ذكرته ايضا، نعم اكمله، يعني سمعت ما ذكرته في الدرس الماضي، هتعرف برضو نقولات كثيره ذكرتها في المره السابقه مدعمه بموقعها ومصدرها، بحيث تعرف او ممكن تراجع هذا الكلام عشان تجمع مثل هذه الاقوال وتنظر الى الطريقه التي اعتمد عليها القائلون او المتكلمون في هذه المساله، اللي هي مساله ايه؟ التبرك بأثار الصالحين. وعنده، أي عند مسلم أيضا، في كتاب الأشربة باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يثر مسكرا. بعضكم طبعا سمع مني بعض الأثار دي في المرة السابقة لأني كان في آخر كلام كنت بذكره في الدرس الماضي فبكمل بذكر يعني تاني عشان الكلام يتصل بعضه ببعض. عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني سعيدة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها إلى آخر الحديث. قال سهل بن سعد فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني سعيدة هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام ثم جاء ثم قال اسقنا يا سهل قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل روى الحديث لمن بعده يقول فالأخذ عن الصحابي الحديث يقول اللي هو أبو حازم يقول فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر ابن عبد العزيز فوهبه له يعني طلب عمر من سهل أن يأخذ هذا القدح فأعطه له ووهبه له. النووي يعلق على مسألة القدح وأنه أخرج لهم القدح وأنه هم حرصوا ليشربوا من القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج لنا سهل من ذلك القدح إلى آخره. فبالنووي يقول يعني القدح الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا فيه التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب وهذا نحو ما أجمع عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة. وده يمكن أحد أسباب تسمية الروضة اللي في المدينة بالروضة الشريفة أو الكريمة لأنها هي موطن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ودخول الغار الذي دخله. يبقى إذن بركة الصلاة في الروضة جاء أصلها من التبرك بأثر النبي لأن هذه المحل وهذه الجزء وهذه البقعة كان يمكث فيها ويصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الانتقال في مواطن أخرى. ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه إزاره يعني الحقو يعني الإزار لتكفن فيه بنته رضي الله عنه الحديث ذكرته وبينته في الدرس الماضي وجعله الجريدتين على القبرين لما مر وقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير ووضع عليهما جريدتين وجمعت بنت ملحان جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم وأشبه هذه الأمور من التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة في الصحيح وكل ذلك واضح لا شك فيه. العبارة دي طبعا من أجمل ما ذكر النووي تعليقا على النصوص وليس فيها أي توسيع للمناط بل فيها ضبط للأمر على ما ينبغي أن يكون عليه وهو بيان أن مثل هذه المسالك ليست إلا تبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. وعند مسلم أيضا في كتاب الفضائل باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. فهم؟ يعني من قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وعدم امتناعه عنهم كان من عادات الناس أنهم إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده في المدينة جاء الخدم من البيوت يحملون الأنية فيها الماء يغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في أنية في الأنية ليبارك الله عز وجل فيما حوت هذه الأنية. وربما جاءوه في الغداة يعني في صلاة الفجر في اليوم البارد والمية باردة وما يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده فيها. وهذا واضح جدا أن فيه إقرار منه صلى الله عليه وسلم إقرار منه فيما يقوم الناس به من التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، يعني أصحابه ملتفين حوله، أطافوا به طواف يعني لفين حوله زي ما بنقول كده إيه واقفين حواليه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم يعني. قال النووي تعليقا على هذين الحديثين في هذا الباب اللي هو باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وفيها صبره صلى الله عليه وسلم على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين وإجابته من سأله حاجة أو تبريكا، يعني اللي سأل أنه يبارك له الماء بمس يده وإدخالها في الماء كما ذكروا، وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية وتبركهم بشعره الكريم وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه، أي إكراما للشعر أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه. أيضا هذا تعليق جميل جدا ومضبوط ليس في توسع للمناط. أنا الشاهد من النقلات الكثيرة التي أنقلها إليكم هي كيف أنهم في بعض الأمور يجعلون الأمر أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلقون على الحديث بما يفيد المسألة العقدية المقصودة، وفي بعض الأحيان يوسعون المناط كما لاحظت في النقلات السابقة الكثير منها وقع في الدرس الماضي وأيضا سأذكر منها الآن برضو إكمالا للكلام. وفي عون المعبود شرح سنة أبي داود قالت في بأن نقلت لكم كلام نقل ابن حجر عن نفسه وغيره ونقلت لكم كلام ذكر ابن نووي عن نفسه وغيره. وهنا في عون المعبود شرح سنة أبي داود كتاب الطهارة باب غسل السواك، كتاب الطهارة باب غسل السواك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ركز معي لو سمحت، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. يعني إيه؟ يعني هو من السنة أنك أنت بعد ما تستاك تغسل السواك، لأن الاستياك يأخذ من فضلات الفم ومتعلقات الفم، فحتى لا تظل هذه المتعلقات على السواك يغسله. فكان يتسوك صلى الله عليه وسلم ثم يعطي السواك لعائشة زوجه وحبه رضي الله عنها لكي تغسله. فما يكون من عائشة رضي الله عنها إلا أن تتسوك به قبل أن تغسله لتغتنم بركة فم النبي عليه الصلاة والسلام وليدخل في فمها وريقها ويختلط بريقها ريقه وما تعلق بالسواك من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح ليغسله أي السواك للتطيب والتنظف والتنظيف، يعني لتطيب السواك وتنظيفه، فأبدأ به أي باستعماله في فمي قبل الغسل ليصل بركة فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي. والحديث فيه ثبوت التبرك بآثار الصالحين والتلذذ بها. شوف توسيع المناط، ما قالش والحديث فيه التبرك بآثار النبي وما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وما مسه النبي صلى الله عليه وسلم، إيه جعلها عامة ووسع المناط، فقال فيه ثبوت التبرك بآثار الصالحين والتلذذ به، وفيه أن استعمال سواك الغير جائز، وفيه استحباب غسل السواك. في تحفة الأحوذ أيضا عن أنس بن مالك قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم نوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حلق وأعطى شق لأبي طلحة وفي رواية لأم سليم وأعطى الشق فرقه بين الناس، ولا بيان إلى أنه لأنه إيه؟ لأنه وقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم. المباركفوري بيعلق على الحديث فبيقول إيه؟ بيقول: فقال: اقسمه بين الناس فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل، فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. ومسجد الأقصى. قال ابن حجر في الفتح: واختلف في شد الرحال إلى غيرها، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا. خد بالك قوله، شوف بيقول إيه، بيقول: واختلف في شد الرحال إلى غيرها. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شوف تعليق ابن حجر في الفتح: واختلف في شد الرحال إلى غيرها، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك لها والصلاة فيها. فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكاره، من إنكار أبو ذر الغفاري عن أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة. الفقرة دي أنا عايز أستفيد منها إيه؟ عايز أستفيد منها أن هناك فريق، من العلماء جوز شد الرحال إلى قبور، قبور الصالحين. فريق من العلماء جوز شد الرحال بغض النظر، هؤلاء العلماء قولهم شاذ، قولهم مرضوض، قولهم، لكن أقصد أقول إن ده بيورث جدل، هذا يورث جدل بين الناس. يعني لما واحد مثلا يعمل مبحث في جواز التبرك بآثار الصالحين، والآثار دي بقى أحياء وأمواتا، ومنها قبورهم، ومنها التراب الذين دفنوا فيه، ومنها ثيابهم، ومنها ما تعلق بهم، ومنها ما تركوه من متاعهم أو مشابه، وبعدين ينقل كثير من كلام أهل العلم، ولو واحد قال له فين الدليل، يقول له: العلماء دول قالوا الأدلة فيما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: والله ده اللي حصل، إنه النووي رضي الله رحمه الله قال، وابن حجر قال، وصاحب عون المعبود قال، والمبارك فوري في تحفة الأحوال. يعني جملة المتأخرين من العلماء الذين يعول عليهم ويقبل كلامهم ولهم مقام في العلم، فبينشأ ينشأ من ذلك جدل. أنا ممكن أعمل بحث في عدم جواز التبرك بآثار الصالحين إلا ما دل الدليل على تعيينه كعين المباركة، على التأصيل اللي احنا ذكرناه في الكلام والمقدمات التي ذكرتها. وممكن واحد في المقابل يعمل بحث طويل مطول وينقل فيه كثير من النقولات تعليقا على كثير من النصوص الصحيحة المتعلقة بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف الصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام في التبرك بأثاره عليه الصلاة والسلام، ويقول: أهو هكذا قال النووي، هكذا قال ابن حجر، هكذا قال فلان، هذا فلان. وطبعا دول أئمة، خد بالك دول أئمة، اوعى تفهم من كلامي هذا طعما فيهم أو تقليلا من شأنهم، وإلا يبقى عندك تخليط في الفهم وعندك عدم ضبط في تلقي العلم. لأن يا أخوان احنا عارفين إن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رد القول على قائله لا يعني إهدار قيمته، ولا يعني الطعن فيه، ولا يعني إسقاط قدره أبدا. رد القول على قائله إقامة لقضية العبودية، أن المعبود هو الله وحده، وأن المتبع بإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. خد بالك، لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن لنا بأخذ أقوال أحد أو أفعال أحد بإطلاق بغير قيد ولا شرط إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا جل وعلا: ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وليس هذا الحق، وليس هذا المقام، وليس هذا المقتضى من تجريد الاتباع أو الاتباع بإطلاق لأحد من الخلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس رد القول على قائله يا أخوان بمعيب، وليس رد القول على قائله بطعن فيه أو تقليل من شأنه. إنما المراد هو التعلم وضبط المسائل العقدية بحيث لا نغتر بكلام أهل العلم ولا نقع في مثلا ما يقع فيه من تأويل معين، من اجتهاد خاطئ، من توسيع لمناط ليس هناك ما يدل على وسعه أو ما شابه، بل إن الأمر أوسع من ذلك، لأننا مطالبون باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي بس عايز استفيد من الفقره دي لما بيقول واختلف في شد الرحال الى غيرها كالذهاب الى زياره الصالحين احياء وامواتا. يعني انا شد الرحال عشان اروح ازور احد الصالحين وميت، ميت يعني هزور ايه؟ قبره، لان زياره الميت ما بيكونش الا زياره لقبره، لان الميت ما بيقعدش في البيوت ولا بيسكن الدور، انما بيكون في القبور. وقال نفس الكلام قاله المبارك فوري في تحفة الحج، أنه نقل تقريبا نفس الكلام نقله، يعني والمقصود أنه يؤيده ويقبله. في حاشية السندي على النسائي باب اتخاذ البيع مساجد، باب اتخاذ البيع مساجد، والبيع هي معابد اليهود أو معابد النصارى. عن طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره. فاستوهبناه من فضل طهوره يعني إيه؟ يعني طلبنا أن احنا ناخد منه أو أن يهبنا بعض الماء الذي تطهر به من فضل طهوره. فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة إناء يعني، وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. اكسروا بيعتكم اللي هو المعبد اللي هو خاص بمن ليسوا بمسلمين، يكسروه وانضحوا الأرض بفضل طهور النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوه مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. قلنا يعني احنا شوية الماء الصغيرين دول عبال ما نوصل بلدنا هيكون نشفه. فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. يعني كل ما تعدوا على مية قبل ما ينشف يبقى لسه في شوية، حطوا عليه مية، كل شوية حطوا عليه مية فإنه لا يزيده. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا. فنادينا فيه بالأذان قال والراهب رجل من طيئ، بلد حتى موقع اسمه طيئ، والراهب رجل من طيئ، فلما سمع الأذان قال دعوا دعوة حق، ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. يعني ذهب إلى يعني قمة الجبل أو موطن بعيد، وذهب الراهب بعيدا لأن هم أسلموا، كل من بلد أسلمت فلم يبقى للراهب وجود، فبعد لأنه كان قائم على هذه البيعة. في التعليق بيقول السندي على الحديث بيقول إيه بقى؟ قوله إن بأرضنا بيعة، بيعة أو بيعة بكسر الباء، بيعة معبد النصارى أو اليهود، واستوهبناه أي سألناه أن يعطينا من فضل طهوره بفتح الطاء، والظاهر أن المراد ما استعمله في الوضوء وسقط من أعضائه الشريفة، ويحتمل أن المراد ما بقي في الإناء عند الفراغ من الوضوء، عند الفراغ من الوضوء. وانضحوا بكسر الضاد، انضحوا بكسر الضاد أي رشوا، وفيه من التبرك بأثار الصالحين ما لا يخفى، فيه التبرك بأثار الصالحين ما لا يخفى. نفس الوجهة التي تبناها ابن حجر والنووي يقول بها السندي رحمه الله. وعنده في كتاب الجنائز أيضا عند النسائي يعني باب غسل الميت بالماء والسدر. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا. والحديث تقدم عند مسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كفورة أو شيئا من كفور، فإذا فرغتنا فأذنني يعني فأعلنني. فلما فرغنا أذناه فأعطانا شقوه اللي هو إزاره صلى الله عليه وسلم، وقال أشعرنها إياه. وإحنا عرفنا يعني إيه أشعرنها، يعني جعلناه شعارا، والشعار هو ما يلاصق اللحم من البدن أو الجلد، معذرة، ما يلاصق الجلد من البدن. فالثياب اللي بتبقى ملاصقة للجلد بنسمى الشعار. فقوله أشعرنها يعني كفنها في هذا الإزار اللي هو إزاره صلى الله عليه وسلم، لأنه مسه ببدنه وكان يلبسه، ففيه بركة بدنه عليه الصلاة والسلام. فهذا إقرار منه وإذن منه أن يكون هذا الثوب لما فيه من البركة لما مس بدنه صلى الله عليه وسلم، أن يكون هو أول ما يلي جلد أو بدن ابنته في كفنها. فالسندي يقول: فقال أي النساء الحاضرات وكانت فيهن أم عطية أو أكثر من ذلك بكسر الكاف، قيل خطاب لأم عطية، قلت بل رئيستهن سواء كانت هي أو غيرها. ويدل الحديث على أنه لا تحديث غسل الميت بل المطلوب التنظيف، لكن لابد من مراعاة الإيثار. فأذنني بمد الهمزة وتشديد النون، النون الأولى، فأذنني من الإذان، واحتمل أن يجعل من التأذين والمشهور الأول، شقوه بفتح الحاء، حقوه بفتح الحاء والكسر لغة في الأصل، يعني شقوا وحقوا معقد الإزار، ثم يراد به الإزار للمجاورة. أشعرنها من الإشعار أي جعلناه شعارا، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم فآذنني بالهمزة وتشديد النون الأولى من الإذان، واحتمل أن يجعل من التأذين والمشهور الأول، وعرفنا شكوه أو حقوه بفتح الحاء والكسر لغة في الأصل معقد الإزار، ثم يراد به الإزار الإزار للمجاورة. وعرفنا معنى أشعرنها من الإشعار أي جعلناه شعارا، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما أمر بذلك تبركا، وفيه دلالة على أن التبرك بأثار أهل الصلاح مشروع، وفيه دلالة كل ده عشان في إيه؟ عشان يقال في نهاية الأمر وفيه دلالة على أن التبرك بأهل الصلاح مشروع. افهم دي ولعل المذهب في ذلك على قول من قال، يعني لعل المذهب مذهب هؤلاء العلماء جميعا أو كثير منهم على قول من قال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما تلك الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وطبعا ده مذهب في الحقيقة، يعني هو الواحد لا ينكر أبدا أنه أثار الصالحين وأعين الصالحين هي أمور مسلمة وهي أمور ثابتة، وأننا لا ننكر أبدا التبرك بأثار الصالحين. ولذلك أنا سقت هذه النقلات ورجعها كلها، وحاولت تكتبها في ورقة أو تكتب مصادرها وترجعها من كتبها فاستقرأها بنفسك، لكن عايزين نخرج بقى جملة فوائد، عايزين نفهم بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. العلماء رحمهم الله ينظرون إلى ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الصالحين، وأنه إنما أقر بذلك صلى الله عليه وسلم وأذن لأصحابه بذلك، بل وفعل هو ذلك بأن دفع شعره إلى الناس ودفعه إلى أبي طلحة، وأمر النساء أن يشعرن ابنته في كفنها بحقه أو بحقه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور المشهورة المنقولة التي قرأت كثير من النصوص التي تتعلق بها على مسامعكم. النقطة الأولى اللي نفرق بها من هذه النقولات، اكتب معايا أو ركز معايا أو يعني نقط كده بحيث نستجمع نقاط الموضوع لو سمحت، يعني النقطة الأولى أن العلماء اعتمدوا في هذه التوسعات أو اعتمدوا في تأصيل هذه المسألة، اللي هو يعني أنا مثلا بيزعجني جدا جدا النقل الذي أورده ابن حجر وأقره في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم، في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فلا، الكلام البيضاوي هو مقر عليه، بيقول ايه ثاني؟ طبعا انا قرأت الكلام ده في المرة السابقة وعلقت على بعضه، لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. شوف بقى الطامة بقى. شوف العبارة اللي جاية دي عبارة قاسمة. فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد. يعني انت تروح تقعد جنب قبر صالح تتبرك بالبقعة دي، لا تعظم القبر ولا تعبد القبر، لكن تتبرك بجوار القبر وتعظم جوار القبر، إن ذلك لا يدخل في الوعيد. وطبعا الكلام ده منافي تماما للنصوص. يعني انت لو جبت جملة النصوص المتعلقة بهذا الموضوع اللي هي موضوع اتخاذ المساجد على القبور هتجد ان كلها تدل على بدية طمس القبور والبعد عنها وعدم مجاورتها وعدم زيارتها وعدم الاجتماع عندها لئلا تتخذ عيدة ولئلا تروق في نفوس العوام. نصوص كثيرة جدا في هذا الموضوع. فإزاي يمكن أن يتصرف إلى كلام إمام من أئمة وبحر من بحور العلم كابن حجر رحمه الله مثل هذا المعنى؟ اعتمدوا في ذلك على ماذا؟ يعني اعتمدوا في هذه التي نسميها زلة أو زلات أو تنقيص، اعتمدوا فيها على ماذا؟ اعتمدوا فيها على ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى فسألة القبر دي صراحة قاسمة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأصحابه ولم يأمر أصحابه ولم يشر فيما يتعلق بشأنه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بأي وجه من وجوه التبرك الذي كان يقع منه في حياته ويأذن به في حياته ويقره صلى الله عليه وسلم في حياته أن يقع ذلك منهم بعد مماته. ونحن نعرف قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. يعني يعود الناس ويجتمع عنده ويتتابع الناس مجيئا وذهابا. وما ذلك كله وما هذا وغيره إلا تنبيها على أن لا يقع من الصحابة رضوان الله عليهم ما كان يقرهم ويأذن لهم فيه، أن يقع من الصحابة بعد موته ما كان يقرهم ويأذن لهم فيه بعد في حياته. والناظر في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم يرى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقع شيئا من ذلك منهم في شأنهم ولا بينهم ولا في أمورهم ولا معه في من قريب أو بعيد بعد موته صلى الله عليه وسلم وهذا أمر هام للغاية وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بكل المعايير. الناظر في أحوال الصحابة لا يجد أنهم تبركوا بقبره، تبركوا بالتراب الذي دفن فيه، تبركوا بأكل. قال: يتبرك الصحابة رضوان الله عليهم بما بقي عندهم من أثر أخذوه في حياته. ففي الأثر أن المسلمين جعل شعر النبي صلى الله عليه وسلم في قارورة وكانوا يتداووا بنبذه أو بما يتعلق به بعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن هذا امتداد لماذا؟ هذا امتداد للإذن للتبرك الذي نشأ في حياته صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا نعلة أو أعطى رجلا شقوة أو أعطى رجلا رداءه والرجل فرح جدا وأخذ يتبرك لذلك الرداء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو مات النبي صلى الله عليه وسلم والرجل عنده هذا الرداء يجوز له أن يتبرك به من بعده ولا لا؟ يجوز. طيب طبعا هيعترض علي بعضكم أو يعترض علي بعض السامعين أو بعض طلبة العلم يقولوا: طيب ألم يرد في الأثار التي ذكرتها أنا، يعني أن أبو حازم لما أخرج لهم سهل رضي الله عنه القدح الذي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ وشرب منه رضوان الله عليهم أو شرب منه التابعون رحمهم الله، واستوهب عمر بن عبد العزيز وهو إمام من أئمة السنة والحق والخير ذلك القدح، أقول هذا أيضا من جنس استمرار من جنس استمرار التبرك بما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبرك فيه في حياته. يعني تبرك القدح يشبه التبرك بالإزار أو الرداء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه منه في حياته والذي وقع منهم ذلك منه في حياته، أو كالتبرك بشعره الذي ظلت أم سليم وأبو طلحة يعطي من الناس أو يداوي به المرضى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بدأ التبرك بهذا متى وأخذوا هذه الأثار متى؟ في حياته وليس بعد موته. ولم يعلم أبدا أن أحدا جاء قبره. طبعا بعضكم حيستدل علي بالأثر الذي أورده القرطبي وضعفه، وذكر أهل الأسانيد في أن هذا الحديث من المناكير التي تعتبر بحال أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج النبي يده من قبره إلى آخر الرواية المزعومة. وهنا أذكر بأمر هام، وهو أن المعممين للتبرك بأثار الصالحين الذين يجعلونها بابا واسعا في الصالحين وغيرهم، والذين يحل لهم أن يجعلوا من ذلك بابا واسعا كبيرا عظيما في عبادة القبور، لا أقول عبادة القبور، التمسح بالقبور بدعوة التبرك بها، أو التمسح للأحياء بدعوة التبرك بهم، أو أخذ بعض فضلك بهم أو بعض ما يتعلق بهم بدعوة التبرك بهم مما لم يدل الدليل على بركة أعيانهم، إنما يعتمدون في ذلك على ثلاثة أمور: الأمر الأول النصوص اللي جاءت حق النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أقوال العلماء التي ذكرت عليكم وذكرت لكم بعضها، والأمر الثالث نصوص لا تثمن ولا تغني من جوع. نصوص لا تثمن ولا تغني من جوع، وطبعا أشهرها حديث الأعمى، حديث عثمان بن حنيف وما يتعلق به في مسألة التوسل. وأنا أرجو على الله أنك أنت تراجع مبحث التوسل من مباحث فتح المجيد فيما يتعلق بهذا الباب وهذا الموضوع، لأن الحمد لله رب العالمين أحسب أنني قد وفيته أو وفيت بعض جوانبه والرد على كثير من الشبهات المتعلقة به وبيان كلام أهل العلم في الحديث مفصلا بما يدل على أن ذلك كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول أنه القائلون بتوسيع مناطق التبرك بأثار الصالحين والموثقون في هذه المسألة يعتمدون على ثلاثة ركائز. كلام بعيد ثاني بس عشان إيه المسألة انقطاع للتفصل دي لأنها مش خارجة عن إرادتنا، يعني هي بحول الله سبحانه وتعالى. الركيزة الأولى هي النصوص التي الصحيحة المتعلقة بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، والركيزة الثانية هي كلام هؤلاء العلماء الأفاضل الذين ذكرت لكم بعضه، والركيزة الثالثة هي جملة من النصوص الواهية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. جملة من النصوص الواهية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فينبغي أن يتنبه البعض لذلك. لما نمسك الركائز يعني عايزين بس نفهم مع بعض أمور مهمة جدا، يقول عشان أختم بس الكلام وكل المسألة مستوعبة في فهمكم دي اللي يهمني. يعني أنا مش عايز أي أذكر بعض الكلام العلمي وأذكر كلام بعضه على بعض كده ومجرد أن أخلص كلام، لأنا أملي إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لفهم هذه المسألة بحيث إن هي نبقى منها على بصيرة. إحنا بنجد أمام أنفسنا أمام فريق من الإخوان أيا كانت اتجاهاتهم أيا كان فهمهم أيا كانت دراستهم أيا كان تتبعهم، إنه بينظروا في مسألة التبرك بأثار الصالحين. يعني أرتب المسألة ترتيب أدق من كده شوية وأنت تابع معايا برضو بالورقة والقلم. التبرك بأثار الصالحين مسألة انقسم الناس أمامها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إنكارها بالكلية بحيث أنها منكرة تماما، ولهذا أمر يعني ليس له وجود، وشددوا في ذلك واعتبروا أن أي كلام في مسألة التبرك بأثار الصالحين ده معناه شرك وأنه ذريعة للشرك وما شابه. وفريق آخر وسع في الموضوع جدا واعتبر ان كل واحد، يعني مثلا انت ممكن تشوف انسان كده مبتلى صاحب امراض وممكن يكون ما بيصليش، ممكن يكون بوال على نفسه ذهب عقله، يعتبروه صالح ويتبركوا به ويعتبروا ان الراجل ده اللي سقط عنه التكليف نتيجة لذهاب عقله ان ده منجذب وان ده ولي من اولياء الله، وانك انت لو دخلت بيتك يبقى بركة، لو مش عارف ايه يبقى بركة الى اخره. وطبعا بقى تبرك بالقبور وما تبرك بملابس مثلا الطيبين او بشيوخ الطرق او مش عارف بماذا او ببعض العلماء او مش عارف، لدرجة ان البعض ممكن يتقاتل على فضل اشياء محرمة زي فضل المشروبات المحرمة او فضل او عقد التجارة او مشابه، وكل شيخ طريقة او مزعوم من المزعومين. توسيع بقى في الموضوع توسيع ممقوت، يعني زي ما ده منع زي ما ده ضلال. وانتم عارفين اي مسألة شرعية يسلك الناس فيها ثلاثة مسالك، طرفان ووسط، ودايما الحق بيكون مع اهل الوسط، الامة الوسط في الفهم والتدقيق والاستدلال. الفريق الثالث هم اللي نسأل الله يجعلنا منهم، هم ضبطوا المسألة ضبطا علميا بحيث نقول فيها بقى. خلينا على الفريق الثالث، يعني عايزة نعرف أصول الفريق الثالث. لكن قبل ما أقول بقى مقتضى الفريق الثالث ومتفصيل مش تفصيل تأصيل قضية التبرك بأثار الصالحين، أقول ليه الأولين أنكروا؟ لأن الأولين بصوا للي وسعوا، وكل فعل له رد فعل. فاكرين لما كنا زمان بندرس كلام الإيمان وبيتكلم على مذاهب الناس في الإيمان، كنا بنقول إيه؟ لو بعضكم من المتابعين يفتكر، كنا بنقول إنه الخوارج لما ظهروا وهم أول الفرق ظهورا، لأن الخوارج ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم انتشروا فيما بعد وزع أمرهم فيما بعد. زع أمرهم إمتى وانتشروا إمتى واشتهروا إمتى؟ في زمن علي رضي الله عنه. لكن هم بدأ ظهورهم أو أول بذرة فيهم ظهرت إمتى؟ ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الخوارج. ولذلك لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على فرقة من الفرق بمثل ما تكلم على الخوارج. والنصوص الكثيرة جاءت والصحيحة جاءت فرقة الخوارج، ليس عشان الخوارج هم بس الفرقة البشعة السامعة وغيرهم مأمون، لا، لأنه أول من ظهر فتكلم عنهم نظرا لموافقة إيه؟ ظهورهم. لما ظهرت الخوارج وهم أول ناس ظهورا، ظهر في مقابلهم، ظهر في المقابل في الطرف الثاني إيه؟ المرجئة، مش كده؟ وما تفرع عنها من الكرامية والجهمية ومشابه. من باب إيه يا أخوان؟ من باب لكل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل. فزي ما ظهرت الخوارج المكفرون بالمعاصي، ظهر المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وإن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، يعني حاجة زي ما يكون بالعين ده ضد ده. فلما ظهر فريق موسع لابد يظهر فريق في المقابل إيه؟ ممكن يقولك أنا لو أنا أسد الباب ده، أمنع حاجة اسمها التبرك بأثار الصالحين. ليه يا عمي؟ يقولك لأن أنا لو قلت تبرك بأثار الصالحين يبقى هعبد القبور وهوسع وأروح أعمل عندها وأخذ من ترابها وأعمل مش عارف إيه وأستحب المجاذيب والمخلول العقليين ومش وأضر بالدين وأشوه الدين ولا لا لا، ده كلام إيه؟ باطل ومردود وممنوع وغلط وإلى آخره. الأمة الوسط والفريق الوسط قال إيه؟ قال أن التبرك بآثار الصالحين زي ما قلت في أول الدرس الماضي، افتكر كلامي في أول الدرس الماضي واللي ما سمعوش يحاول يسمعه، زي أن التبرك بآثار الصالحين مسألة شرعية ثابتة. يعني في سؤال، هل هناك مسألة شرعية اسمها تبرك بآثار الصالحين؟ جيم جواب: نعم، هناك مسألة شرعية اسمها التبرك بآثار الصالحين. في سؤال: ما هو حدود التبرك بآثار الصالحين؟ جواب: هو التبرك بالأعيان التي والصالحين الذين ثبت بالبيان الشرعي أن هذه الأعيان مباركة، فيلتمس منهم على الوجه الذي أذن فيه الله سبحانه وتعالى، على الوجه الذي أذن فيه الله سبحانه وتعالى. بمعنى إيه؟ تبرك بزمزم يكون بالشرط، صح؟ مش يكون بالحمص، لكن أنت ترشع على أعدائك فيتحرقوا. التبرك مثلا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم مش اللي يؤكل يتداوى به او كذا، التبرك بوضوئه صلى الله عليه وسلم انه يغسل به البدن او يمسح به البدن، التبرك بالكعبه ان الانسان يلتصق بها او يجاورها ويدعو الله عندها لانها مظله قبول الدعاء، التبرك بكذا يعني كذا. اقول انه التبرك باثار الصالحين ان يتبرك الانسان بالاعيان المباركه، الاعيان المباركه على الوجه الذي أذن فيه الشرع. يبقى إذا أنا في الحالة دي لابد يكون عندي أمرين. لو تذكروا الكلام بتاع التبرك، إحنا بنتكلم في باب من تبرك بحاجة أشد المحور، وأنا تكلمت فيما يتعلق بمسألة التبرك كمسألة عقدية، حقيقة التبرك وكيفية التبرك وأنواع التبرك ومنهم ما هو شرعي ومنهم ما هو بدعي ومنهم ما هو شركي. الكلام ده كله راجعه هتلاقيه موجود في اول درس على البث اللي هو درس 220 على ما اذكر. راجعه، راجع الجزء ده لان هيساعدك في فهم الذي اقوله الان. ان انا لما اتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت اتبرك بشعري ليس التبرك بشعره كالتبرك بنخامته، ليس كالتبرك بوضوئه، ليس كالتبرك بدعائه، ليس كالتبرك بملبسه وثيابه. مش معقول يكون ثوب اتبرك بيه ان انا اكله، انما ان انا البسه، ان انا اكفن فيه، ان انا الف فيه او ما شابه. يبقى مثل هذا هو وجه التبرك بالشيء بحيث يتوافق وجه التبرك بايه؟ بجنس البركه او بعين البركه التي اذن فيها الله سبحانه وتعالى. فيبقى اذا مساله التبرك بالصالحين وباثار الصالحين مساله ثابته موجوده، مساله ثابته موجوده. واحد يقول لي طيب هل هي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اقول لا، هي اصلها وثبوتها واصل ثبوتها بما يتعلق بشان النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا هو اول او اعلى الاعلى المباركه. وثبت التبرك بالأثار المتعلقة بفعله صلى الله عليه وسلم وإذنه وإقراره عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لا يقف الأمر عند التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعرف أن فيه أشياء أخرى مباركة. طب خلينا في الصالحين، يعني بإبرغ عن زمزم والكعبة الحجر الأسود والأشياء الأخرى اللي ما نتكلم لك على الشخوص، على الأعيان، أعيان المؤمنين. أقول كل من تعين صلاحه يمكن أن يتبرك به، لا بأس أننا أعلم أن إنسانا ثبت صلاحه كأبي بكر مثلا وأسأله أن يدعو لي، أو مثلا أخذ سواكه أتسوك به، لا بأس، لأني عندي يقين أنه صالح، عندي يقين أنه صالح. لكن هل وسع مناط الأمر ووسع الدائرة بحيث أجعل كل من يصلي، كل من يعلم عنه الخير، كل من يعلم عنه، أنزل منزلة المقطوع بصلاحه وأنزل منزلة المقطوع بالتبرك به؟ هذا هو الذي ينبغي أن يحذر. ليس للمنع، مش من باب ده ممنوع، ما فيش حاجة تبرك بأثر الصالحين، لا، إنما للضبط، بحيث إنه إيه؟ إن أنا النهاردة لما تبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لو تبركت بأبي بكر مثلا بملابسه ولبسه وكيه، ولا لو واحد يسألني اشمعنى؟ هقول له لأن عندي قطع بصلاحه وعندي قطع ببركة عينه، وبالتالي لما أجي أتبرك أكون بتبرك بعين دلت على بركتها، وبتبرك بوجه مأذون فيه. زي ما قلنا كده، السواك يستكبي، الماء يشرب، الطعام يطعم، وهكذا. فده اللي حصل. لكنه حتى لو ضربنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة المبشرون بالجنة الذين يقطع بصلاحهم، وبالضرورة قد بارك الله فيهم، بالضرورة قد بارك الله فيهم وفي دعائهم وفي أثرهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم طلبا للسلامة لم يفعلوا معهم، يعني لم يفعلوا مع أبي بكر وعمر وغيرهم من هؤلاء الصحابة المبشرون بالجنة، لم يفعلوا معهم مثل ما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اللي جعل البعض لما يتكلم في مسألة أثر الصالحين يجعلها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يجعلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول أن التبرك بأثر الصالحين إنما هو قضية شرعية ثابتة، أصلها وأصل من شائها وأصل ثبوتها من النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قصر الأمر على كده، وأنا أقول الأمر لا يقتصر على كده، لكن بشروط أن يكون هناك قطع بتعيين العين المباركة التي يتبرك بها من يتبرك، فهم؟ وأن يكون التبرك على الوجه. يعني مثلا يجي واحد يقول والله أنا لو لقيت قميص الإمام أحمد أن أعوى تداوى بنقيعه، أقول ده كلام ما يقبلش. ليه ما يقبلش؟ لأن لو فرضنا أن الإمام أحمد عين مباركة وعين صالحة مقطوع بصلاحه، وأنا عايز أتبرك بقميصي، يبقى أعمل إيه؟ ألبسه، مش هنقع واشرب النقيع. يبقى ده نوع من المغالاة. التوسع وتوسيع المناطق على أكبر مما دل الدليل الشرعي هو الذي يبعث على مثل هذه المهاترات. وده اللي خلى أجيال كبيرة بأعداد كثيرة من بسبب الجهل وبسبب الأمور الثلاثة اللي قلتها. المحلك من هذا الفريق الثالث هو الموسع. فواحد بص تلاقيه عنده رسائل، نقول مثلا نعرف ان في كثير كتبوا في مسألة التبرك بأثار الصالحين، واعتبروا ان التبرك بأثار الصالحين ده من الأعمال الصالحة ومن الغنائم البريدة التي فاتت كثير من الناس. يعني بعض الناس يعتبر كده. يمكن مثلا كان مثلا في رجل مشهور اسمه العماري، له في علم الحديث قدر يشهد به العارفون بهذا العلم، كتب رسائل متعلقة بالتبرك بأثار الصالحين. وطبعا الكلام المشهور اللي منقول من الذي ايضا ذكره سعيد حوة وما تكلم فيه في بعض المواطن على التبرك بأثار الصالحين، وفي كلامه على شرح الحكم العطائية، وبرضه توسيع في هذا المقام إن كان في قدر من الضبط، يعني قدر من الأدلة أو قدر من الكلام الذي يعتمد عليه استدلالا بمكانة بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيها من التوسيع ما فيها. وطبعا أجيال بتأخذ عن أجيال، أجيال بتأخذ عن أجيال. حتى ذكر كلام يعني لا أريد أن أذكره عشان ما أذكرش منسوب لمين وإيه يقع في نفسكم بعض الإيه يعني البغل في حق أصحاب هؤلاء، لأن الواحد يلتمس إن ده تأويل وإن ده نوع من أنواع الاجتهاد الخطأ وإن ده أنت توسع في مناط معين، ده تأثر ببعض القواعد زي ما وقع فريسة في مسألة الصفات وتأويلها وما شابه. لكن أنا يهمني في الآن دلوقتي إن إحنا نفهم مسألة. أنا يعني أخشى إن بعضكم يفهم من هذا لمزة أو طعن في العلماء، ودي مصيبة كبيرة، ودي تبقى يعني معيبة وعورة تحدث في 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 فهوم بعضكم. فأنا بريء من كل فهم يخرج من هذا الكلام يلمس أو يتنقص أحد العلماء، ولست بريئا من ضبط للفهم حتى ولو كان فيه تخطئة لبعض العلماء، لأننا تعلمنا من صغرنا أننا نعرف الحق بحيث يكون أقوال العلماء منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، ولا يرد كلام العلماء إلا بأقرانهم وبأمثالهم، ولا يرد أيضا ما عندهم من تأويلات أو فهوم إلا بأمثالهم. فاهمين؟ يعني عايزك تفهم ان المسألة دي ما هياش مسألة ان انت مش عاجبك الكلام او ان فلان ده اخطأ كده ومين اللي يقول اخطأ، انت كده تقول اخطأ، فالناس لم تبلغ مثل هذه المرتبة. لكن الادلة والكلام وكلامهم هم فيما بينهم من جهة يجعلوا الامر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة يوسعوه، هذا هو الذي لا ينبغي ان يكون. ارجع واذكر ليه الفريق اللي وسع واللي يعني جعل موضوع التبرك بالصالحين موضوع واسع جدا، حتى ان هم بيتبركوا باعتاب القبور واعتاب المساجد اللي حول القبور وما حول القبور من أبنية، يتمسحون فيما فيها من نحاس او حديد او طوب او خشب او ما شبه من اشياء، حتى ان بعضهم بيتمنى لو ياخذ بعض الخرق من السطر التي على القبور او ما شابه، بدعوى ان هي اثر من اثر الصالحين، او ياخذ مثلا كثرة من شجرة من الاشجار التي ابتأت الناس ان شجرة مباركة او غير ذلك، ويقولون ان هذا قال به اهل العلم وذهب اليه كثير من اهل العلم. التوسع ده ارجع اذكر واقول مبني على ايه؟ مبني على واحد ما ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بين الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، كلام أهل العلم الذي ذكرت بعضه على مسامعكم. ثلاثة، نصوص كثيرة ضعيفة ليس لها أصل من نقولات بقى، مش شرط النصوص دي تكون أحاديث، طبعا منها أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنها أثار، إنه مثلا الإمام أحمد يقول أن لي بقاموس الشافعي فأتداوى بنبيذي أو بنقيعي، أو لو وجدت من يقول إن لو وجدت نعل فلان لجعلته فوق رأسي ليورثني الحكمة، وفلان مش عارف يقول ايه وفلان يقول كلام. الحقيقة يعني انا لو قرأت حتى بأسانيد وقرأت بان هو ثابت الى اصحابه بأسانيد، لا يقبل لا عقلا ولا نقلا، ولا يقبل شرعا ولا عقدا، ولا يقبل ابدا بأي حال من الاحوال. ولا اظن ابدا ان ائمة العلم، وان واحد كالامام احمد رحمه الله الملقب بامام اهل السنة على استحقاق، مش الملقب بقى من السنة كلقب كمجرد لفظ، إنما على استحقاق. الذي جاهد في الله سبحانه وتعالى حق جهاده وصبر في الفتنة المشهورة دفاعا عن عقيدة الحق وتأصيلا لعقيدة أهل السنة، ولم يداهن في ذلك أو يسكت، وصبر على ما لاقى من البلاء عشان يقول مثل هذا الكلام، لا أجد تأويلا ممكن أن يقبل به مثل هذا الكلام بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، خاصة وأن العلماء تلامذة هذا الفحل وهذا الجبل من العلم كابن تيمية رحمه الله شدد في هذه الأمور، والصحابة رضوان الله عليهم من قبل بعد ان هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم شددوا في هذه الامور، اللي هي امور ايه؟ اللي هي امور اثار الصالحين. عمر رضي الله عنه لما وجد الناس بيجتمعوا عند الشجره التي انت في موت النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقف عندها ويخاطب الناس من فوقها، امر باقتلاعه. وما قالش ده اثر الصالح، كل واحد كسروا الشجره دي وجعلوا في كل واحد في كل بيت واحد بقطعه منها، من باب انها تبقى بركه وتبقى موجوده فسوخه في بيت كل واحد يقدر يخف منها وعياله تنجح في الثانويه ويبقى. لا، الكلام ده ما حصلش ابدا. وايضا في زمن عمر رضي الله عنه لما ننظر مثلا ان في احد الفتوحات وجدوا رجلا جسد رجل وعند راسه مصحف ولم يبل هذا الجسد وسنين طويله، وعرف بدانيال النبي طبعا رجل صالح، وعلامة ان بدل لما تحلل تدل على صلاحه، كان يغض ثيابه يتدو بها، كان يغض ثيابه يشربوا النقيع بتاعها، او كانوا يلبسوها، او كانوا مثلا يشفوا بها المرضى، او يرموها في عين العدو عشان خاطر ينتصروا، او ما شابه. هل وقع شيء من ذلك؟ لم يقع. ائمة الهدى هو ده المثل بتاع اهل الوقت. وانا لما يجي واحد يقول لي انت عقيدتك تبقى على عقيدة مثلا ابن حجر او النووي ولا عمر بن الخطاب، من غير ما انا مغمض يعني، لو انا من غير ما اقول اي حاجة ومن غير ما افكر ومن غير حقول عمر بن الخطاب، لان ده الامام، دون ائمة، وده امامهم، وده اللي فوق، وده اللي اقرب، وده اللي اعلى، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالذين من بعدي، ابو بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين. وده المسلك اللي هم جعل الله فيهم الخلافه لنبيه بقدره سبحانه وتعالى، ليحفظوا على الامه دينها ولتستمر مسيره التوحيد حتى تتدعم مع الاتساع. شوف حكمه ان ابو بكر يبقى الخليفه وعمر بعد منه في زمن اتساع الامه، في زمن اتساع بلاد المسلمين، ليصاحب الاتساع ايه؟ توزيع التموين والاكل والشيء والشرب والكسطور، ابدا، ليصاحب الاتساع تدعيم العقيدة، لأن الأئمة الذين يقومون بالفتوحات والأئمة الذين تتسع الأمة في زمنهم أئمة التوحيد، فطبعا بيبعثوا مع الانفتاح إيه؟ وبيبعثوا مع فتح الدول وفتح الأمم وفتح البلدان إيه؟ توحيد، عشان الأمم دي والبلدان دي ما تفتحش بالشرك والبدع والضلالات. عمر رضي الله عنه لما وجد هذا الرجل المعروف بدنيال النبي، والقصة ذكرها بشيء من التفصيل وما يتعلق بها من الفوائد ابن القيم رحمه الله في غث اللسان، قال ايه؟ قال فأمر عمر رضي الله عنه بحفر 14 قبرا ودفنه ليلا حتى يتخفى او يختفي قبره على الناس. وخد بالك الناس اللي زمن عمر دول ما هماش ناس بيروح البدوي ولا يقبلوا الاعتاب ولا يمسح راسه ووجهه على عتبه المسجد ويقعد يمسحها كده كما لو كان بيلمع حذاء، ابدا. الناس، معظم الناس اللي كانوا في زمن عمر ائمه، او على الاقل ناس يعني الحمد لله موحدين وليس فيهم من البدع والضلالات، حتى لو كان في بعضهم مثلا يعني من باب الشر من باب النفاق أو مشابه، لكن الأمة عموما ومع ذلك سدا لذرائع الشرك وحماية لجناب التوحيد، لم يأذن بالتبرك بأثار الصالحين على ما وسع عليه الموسعون وعلى ما ذهب إليه المعممون لما جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فيبقى إذن الموسعون اعتمدوا على أمور لا يعتمد عليها، وأن التوسيع في هذه المسألة ليس مقبولا. وفرق بين المنع من توسيع المسألة، يعني المنع من توسيع التبرك بأثار الصالحين أو تشريع هذا المناط، فرق ما بين هذا وبين ماذا؟ وبين إثباتها أو إنكارها. يعني لما واحد يقول يعلمني مسألة التبرك بأثار الصالحين ويقول لي يعلم أن التبرك بأثار الصالحين مسألة شرعية، لازم يديني حدودها. المنع من التوسيع توسيع المناط على طريقة المغالين شيء، والإنكار شيء آخر. نحن لا ننكر المسألة، نحن لا ننكر المسألة، ونعلم أن الله تبارك وتعالى جعل في عباده أشخاصا فيهم بركة وجعل أعيان مباركة، نؤمن بذلك، لكننا لا نعلم من هم. فنتعامل مع الجميع ونلتمس الخير من الجميع في حدود ما أذن فيه الشرع. ولذلك العلماء مثلا أذكر مسألة إيه؟ مسألة طلب الدعاء من معين. مسألة طلب الدعاء من معين دي وجه من وجوه التبرك بأثار الصالحين. أنا النهاردة لما أقول يا محمود ادعي لي أو يا أحمد أو يا علي، طيب أنت هنا بتقول ادعي لي بيه، يقول لك ده راجل بركة. طيب يعني إيه؟ يعني أنت ترى في خاصة نفسك أن هذا الرجل عين مباركة يقبل دعاءه. طيب نحن نعرف في الشرع أن العين المباركة يقبل دعاءه، لكن ما هي الأعين المباركة؟ المعلومة، مش العامة أو غير معلومة، المعلومة هي الأعين التي نص الشرع جاء في الشرع ما يدل على ماذا؟ ما يدل على أنها مباركة. كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ده المثال الايه اللي مفيش فيه جدال ولا خلاف. طب من اين لك ان محمود او احمد او سيد عين مباركه؟ يقول انا حاسس كده. لا، احساسك هذا ليس نص، احساسك هذا ليس دليلا شرعيا يثبت ان محمود عين مباركه يقين. ثم تقول لي طب انا متهيأ لي احسبه اظنه، اقول له طيب تظن وحده ولا تظن كل من هو مثله؟ يقول لي أظن كل من هو مسلم. أقول له إذن لا تخصصه بطلب الدعاء، ويبقى تخصيصك له بطلب الدعاء على الدعوة التي ذكرت باطل، لأنك إن كنت تظن فيه الصلاح باعتبار حاله وكل من هو في حاله، يبقى أنت يلزمك إيه؟ يبقى أنت يلزمك إن أنت تدعو تطلب الدعاء من كل من هو مثله بناء على مظنة الصلاح. عشان كده العلماء لما تكلموا في مسألة طلب الدعاء من المعين، إن أنا أقول لفلان بعينه لو سمحت لي ادعو الله لي، قالوا إن كان مقطوع ببركته النبي صلى الله عليه وسلم فتخصيصه فضل. والصحابة كانوا بي يعني ما يجد سبيلا، أهرعوا يعني ما يجد سبيلا أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلا وماذا؟ إلا وفعلوا، لأنهم يعلموا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، وهي مسألة يقينية. فهنيئا لمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. عكاش بن نحصن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 70,000 وأنا مدخل الجنة غير حساب ولا سابقة العذاب، بسرعة جري وقال ادعو الله يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. قام رجل آخر قال سبقك بها عكاش. كل واحد نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، هذه فضيلة وعظيمة. والمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له أنها تصرع وتقع على الأرض، فقال لها النبي، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصبري وأدعو لك بالجنة أم أدعو الله أن يشفيك؟ قالت أصبر أدعو الله لي بالجنة، ولكن سلاء لا تكشف، من باب الحياء والحرج. فصبرت وفرحت بأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له، ما ليش تبون دعاك الفاني بإيه، لأنه ده شيء عظيم جدا. يبقى إذن ده القسم الأول من طلب الدعاء من الأعيان. القسم الثاني طلب الدعاء ممن لا يعلم يقينا بركته، ممن لا يعلم يقينا بركته. طيب هذا على ضربين، أن تخصصه أو أن يكون عاما. أن تخصصه العلماء سموا ده ابتداع، والمسألة ذكر لها كلاما ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وذكر كلاما أيضا في قضاء صلاة المستقيم وغيره فيما يتعلق بطلب الدعاء من المعين، فهم؟ واعتبر ده بدعة وده حقيقة. والشاطبية أيضا في الاعتصام ذكر هذه المسألة وذكر أنها من البدعة،
اللي هي ايه من البدعة، مش طلب الدعاء من الغير، انك تطلب من معين لم يدل الشرع على جواز تخصيصه بطلب الدعاء، لان تخصيص بطلب الدعاء منوط بايه؟ منوط بان تعين هذه النفس كنفس مباركة، كعين مقبولة في الدعاء. انت لما تقول اخوك في الله ادعو الله لي، يبقى الزمك ان تقول هذا لكل اخ لك في الله. لان لما اقول لك انت ليه طلبت من فلان، تقول والله ما ظنت الصلاح، اقول لك كويس، ما ظنت الصلاح دي باعث على انك انت تطلب. يبقى كل من تظن فيه الصلاح، يعني كل من هو في هذه الظروف، بشرط ألا تعين احدهم وتخصصه بالطلب على مظنة ان ده دعاءه، خليه يدعي لك. بس انت عليك بفلان، خليه يدعي لك وما تحملش هم، كأنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو كأنك عندك بينة أنه مقبول الدعاء. المسألة دي أنا بستأنس بذكرها لتقريب المقصود في مسألة التبرك بأثار الصالحين، التبرك بأثار الصالحين، بحيث لا نغتر لتوسيع المناط الذي جاء في كلام العلماء. واحد يقول لي طيب، يعني أنت عايز تقول إن النووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله والسندي رحمه الله وغيره 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 مما ذكرت نقلات عنهم، وهناك غير النقلات دي كثير، أنا ما دعيش للاستقصاء، أنا ضربت الأمثلة بس، هل كلهم أخطأوا في هذه المسألة؟ أقول لم يخطئوا في أصل المسألة، وهي إثبات أن هناك تبرك في أثار الصالحين، وإنما أخطأوا في توسيع المسألة، وقد يكون مرادهم صواب لكن العبارة المفهوم منها التوسيع. يعني العبارات بتاعتهم وفيه جواز التبرك بأثار الصالحين، ممكن يكون كلامهم مضبوط، ممكن يكون كلامهم مبني على التبرك بأثار الصالحين الذين علم يقينا صلاحهم. خد بالك يعني ايه، يعني الكلام بتاع العلماء ده انا مش بعتبره كلام غلط، انا بعتبر ان بعضنا بيفهمه غلط. افهم، توسيع المناط، توسيع المناط لو انت فهمت منه كل من تظن فيه انه صالح، وده اللي حصل مع كثير من الناس، لما زي ما قلت لك لما يجي واحد يستدل على كلامهم على مساله هو اخترعها، ان اللي بيحصل عند القبور مع الصالحين، واللي بيحصل مع المشايخ ومشايخ الطرق والمعلمين والافاضل والصاحب والكبير ومن له فضل علينا وأساتذتنا، نحن نقبل، نحن نتمنى نتبرك بأثرهم، بمجالسهم نتبرك، بمذابحهم نتبرك، بنعلهم. أقول له ليه يا أخي كده؟ يقول لي تبرك بأثر الصالحين العلماء قالوا. أقول له أنا طبعا لا أنكر أن العلماء والمعلمون والمرشدون والأساتذة ومعلم الخير والدعاء، لا أنكر أن هم مظنة خير وأن هم مظنة صلاح، لكن عشان أقول إن كل واحد منهم صالح بعينه مبارك بعينه يتبرك بأثره من ملبس أو مطعم أو مشرب أو لخامة أو وضوء أو شعر، هذه ما أقف عندها، ليس إنكار لأصل المسألة، إنما إنكار لأنك جعلت هؤلاء معينين في البركة بغير دليل. ولو أنت قلت لواحد منهم عنده إنصاف وعنده ضبط، هيقول لا أنا مش مقدرش أجزم إن أنا بحيث انه يخلق شعره ويعطيه لاحد ويقول تبرك بهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين مع نفسه انه مبارك بما اوحى اليه ربه، بما علمه ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده امر لابد من ايه، من التفريق فيه. لكن العلماء ممكن يكون مرادهم يضبط كلامهم، حتى وان ما جاش في كلامهم ما يضبط كلامهم، لكن مرادهم ممكن يضبط كلامهم. انا متخيل لو ان النووي انا اتعلم منه ودي قال وفي ذلك التبرك، أقول له يعني عموما كل من ظن فيه الصلاح أو مثلا يعني بفهمنا أو بوهمنا، هيقول لا، الصالح الذي دل الدليل على صلاحه ودل الدليل على تعيينه كعين مبارك، ممكن يرد عليه يقول لي كده ويبقى مراده ضبط كلامه. لكن أنا هقدر أتعامل مع كلامه بغير إيه، بغير مراده، وكل عالم ماك بقي كلامه وذهب مراده، عشان كده بتقع الاختلافات في عبارات العلماء نتيجة لغياب المراد. غير الأحياء، الأحياء لو خطب خطبة أو ادى درس وقال كلمتين مجملين، وهذه الكلمات المجملة يمكن أن يكون فيها بعض اللبس، بنعمل إيه؟ بنقول سلام عليكم يا فلان، عليكم السلام، انت حضرتك قلت في المقالة في الخطبة في الدرس في كذا كذا قلت كذا وكذا وكذا كلام ده. لا يقول لي انا ما قصدت هذا المعنى، انما انا اقصد كذا وكذا، فجاء من مراده ما يبين كلامه. وبالتالي يا اخوان لما مات العلماء وبقي كلامهم دون مرادهم، احنا اللي بقينا نضع المراد، لان احنا دلوقتي بنفهم الكلام على مرادنا ولا على مرادهم؟ على مرادنا نحن. من العلماء من بين مراده في الكلام، ومن العلماء من لم يبين، ولذلك بعضهم بيقول لعله قصد كذا، لعله قصد كذا، لعله أراد بالكلام ده كذا، لعله أراد بالكلام ده كذا. ليه؟ حتى يوجه الكلام الذي يمكن أن يفهم على معنى باطل يوجهه إلى معنى إيه؟ إلى معنى صواب. فهم؟ يبقى إذن أنا مقعش فريسة توسيع المنصات سواء كان مرادهم. أنا طبعا حقهم علينا أن نعتبر قصدهم خير وأن نعترف بفضلهم وأن نعترف بفضلهم، بمعنى أنه لا ينبغي أن نحمل عليهم بهذا الكلام، إنما نقول إن إحنا مش مفيش إلزام بأنهم ما داموا قالوا ذلك والكلام ده يفهم منه توسيع المناط والتبرك بكل من نرى صالحا أو نتوهم فيه الصلاح حتى تنشأ ذرائع كثيرة تجر إلى كثير من البدع والضلالات التي قد ترمي إلى الشرك في بعض الأحيان، ونرجع نقول إيه قال فلان وقال فلان. أقول لك احذر وتنبه فيما يتعلق بأمر التبرك، بحيث لا يقول أحد أن التبرك بأثار الصالحين ممنوع، ولا يقول أحد أن التبرك بأثار الصالحين إنما هو لكل ما يتوهم فيه الصلاح. احمل كلام العلماء ليس على المناطات الموسعة التي تؤدي إلى المغالاة والغلو والشرك والبدع، إنما احملها على أنهم أرادوا بها التبرك بآثار الصالحين الذين علم يا إخوان علم إيه صلاحهم وتعينت وبركتهم. وأكبر دليل على كده مين؟ أو المثال الأعظم في ذلك مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مقطوع ببركته، مقطوع ببركة عينه، فلذلك تبرك الصحابة بآثره وتعاملوا معه في ذلك. أما أن يمشي الأمر على ما ذهب إليه كثير مما وسع المناط حتى نشأت أجيال فينا ترى أن فلان بركة وفلان بركة وفلان بركة وفلان بس تخليه يحط إيده على دماغك وفلان يريد تلبس لباسه يعني ما يلبسه من لباس يعني أو قميصه أو فلان مش عارف خليته أخذ بس بعض أكله أو اشرب اللي فاضل منه أو مشابه، ممكن على المظنة العامة ماشي، المظنة العامة ماشي دون تبرك دون قطع بالبركة دون القطع بالفضل، على المظنة العامة لا بأس. سور الأزمية صف المية اللي نزل من المطر وانزلنا من السماء ماء مباركا، انت لما تيجي المية دي وتقول والله خل المية دي تبلي جسمي وتبلي شعري لا علي فيها بركة ماشي، لكن تيجي تقول لي أنا حطيت بركة على دماغي أو تيجي تقول لي أنا شربت فضل أو صقر مثلا الشيخ فلان ده أنا خدت بركة في جسمي أو مشابه كما كان الصحابة يحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توسيع للمسألة عن حدودها وإخراج للمسألة عن مناطها. يعني لعل التقديم الطويل ده أو يعني البسط في القول في الكلام الذي ذكرته يقرب المسألة ويرد على كثير من الشبهات التي قد تكون اعترضت فهم البعض أثناء كلامي أو مما سبق يعني موجودة أصلا في الفهوم من قبل. مش عارف كيف تسألك ولا طيب هل نستطيع هشوف طبعا بعض الأسئلة في الوقت اللي باقي باقي وقت قليل كده أشوف بعض الأسئلة، هل نستطيع أن نقطع ببركة شخص في هذه الأيام وعلى أي أساس؟ ممكن نستطيع أن نقطع ببركة شخص على اي اساس؟ سؤال جميل جدا، سؤال يدل على فهم. لو انني صحبت رجلا فظهرت منه علامات بطول المحكه مما دل دليل الشرع انها لا تقع الا من مباركين، فمثل هذا يمكن ان يقطع به او يغلب الظن، لان غلبه الظن في هذه الامور قريبه من القطع، غلبه الظن قريبة من القطر. بمعنى لو أنك في رجل مع رجل في جهاد وفي علم وتعلم وفي محكة في الدنيا ووجدته أنه ما دعا بشيء إلا قبل الله دعاءه وما كان في كرب فسأل الله أمرا معينا مخرجا من الكرب إلا كان كما دعا هذا الرجل، ثم كان من بطش العدو مثلا فنصره الله تعالى وأظهر على يده بعض ما يمكن أن يسمى بآيات وكرامات مما لا تكون من عموم الحوادث والمجريات أو ما شابه من الأمور، واكتلعت بعضها إلى بعض، مع مثل هذا العين مع وجود غيره في الظروف نفسها، مش هو لوحده في الكون، موجود بس العشرات غيره في المكان ده أو أفراد غيره في المكان ده، مثل هذه مجتمعة يمكن أن تدل في بمجموعها على القطع ببركة هذا الشخص. هل الكلام الذي يقال في التبرك بالصالحين ينطبق أيضا على التوسل بهم؟ نعم نفس الكلام، عشان كده أنا قلت ضربت مثال بالكلام على دعاء، طلب الدعاء، طلب الدعاء ده عبارة عن التوسل. أنا لما أقول يا محمود أدعو الله لي، معناها إيه؟ أنا أتوسل إلى الله بدعاء محمود، يعني يا أحمد أدعو الله لي، يا سيد أدعو الله لي، يا رجائي أدعو الله لي. لما أنا أقول كده معناها إيه؟ إن أنا عايز أدعو ربنا بس أنا عايز تيجي بوسيلتك، يعني أنت الذي تدعو لمظنة أنك يقبل الله منك ولا يقبل مني، كما كان الصحابة رضي الله عليه، يا رب اشفيني، يا رب اشفي مريضي. طيب أما أقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، طب ما هو ممكن يدعو، مع أنه من المتقرر أن دعاء العبد لنفسه أفضل من دعاء الغير له، إلا أن يكون الغير مقبول الدعاء. يعني في سؤال، أنا لما أقول يا رب اشفيني أفضل، ولا لما أقول يا أحمد لو سمحت ادعو الله أن يشفيني، أيهما أفضل للعبد؟ أن يدعو العبد ربه مباشرة الأرض، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. فأنا لما أدعو مباشرة، أنا لما أدعو مباشرة إيه أفضل بكثير من أن يدعو لي أحد، إلا أن يكون الأحد ده مقبول، لأن طبعا هتبقى في فائدة إيه؟ إن هو مقبول الدعاء. رجل يترفض بكلام كفر نازحا بدون قصد، وهذا تكرر كثيرا، وكل ما يشهد الشهادتين يرجع مرة أخرى لهذا الفعل، فما حكم هذا الرجل؟ وهل تقبل توبته أم ماذا؟ وما علاج هذا الأمر؟ علاج هذا الأمر أن يتوب دائما، وأن يتعلم، وأن يتعلم أن هذا ممكن أن يكون أن يجره إلى سوء الخاتمة. لكن أعلم كمسألة علمية، لو واحد كفر وتاب وكفر وتاب 900,000 مرة مليار مرة، فإن ذلك ليس هناك، فإن ذلك لا يمنع من قبول توبته، فإن ذلك لا يمنع من قبول توبته. وبعضكم بعض الناس ممكن يتلبس عليه قول الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله إيه ليقبل، لم يكن الله إيه، إن الذين كفروا من بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فالبعض يظن ان دي اشاره الى ان الكفر لو تكرر لا يتقبل التوبه، وان لو تاب مره وبعدين كفر ثالث خلاص. ابدا، لابد تعرف ان الايه متعلقه بانهم تابوا حال كفرهم، ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليقبل ايه، لم يكن الله الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. البعض بيظن أن الآية دي متعلقة بأن من تكرر منه الكفر لا تقبل توبته، وهذا فهم خاطئ ليس له أصل في الدين، إنما الآية متعلقة بقوم كانوا من اليهود فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ظلوا على ما هم عليه من بعض العقائد، أو فريق من المنافقين ظلوا على نفاقهم فتابوا حال نفاقهم أو تابوا وهم على هديتهم لم يكن الله يغفر لهم، لأنهم حال توبتهم كانوا إيه؟ كانوا على الكفر. أما من كفر وتاب وكفر وتاب مئات المرات لا يضره ذلك. رجل يصلي دائما جماعة، الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل. الآية 136 من سورة النساء. فالبعض ممكن يفهم من الآية دي 137 من سورة النساء، يفهم ماذا؟ يفهم أنها متعلقة بمنع قبول توبة الكافر إذا تكرر كفره. طيب سؤال آخر، رجل يصلي دائما في جماعة ثم بقدر الله تفوته بغير قصد منه حتى أنه ينسى ما عدد هذه الصلوات، وفي كل مرة ينوي أن يقضي هذه الصلوات ولكن لا يتمكن من ذلك، من حكم هذا الرجل؟ ثم بقدر الله تفوته إيه؟ ما هي التي تفوته؟ أنا مش فاهم السؤال، إذا كان ممكن تبعث سؤال ثاني جزاك الله خير. جزاكم الله خير، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان أمين على ما يحب ويرضى. أسأل الله أن يبلغني وإياكم جميعا رمضان على ما يحب ويرضى وأن يجعلنا فيه من الفائزين، وأسأل الله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، وأسأل الله أن يؤيد المجاهدين في مشارق الأرض ومغربها. ولا تنسوا أقل الدعاء لإخوانكم في كل بقاع الأرض أن يؤذرهم ربهم وينصرهم، لا أقل ما تقدموا لإخوانكم، كفاية تباطؤ وكفاية تكاسل وخذلان. ما حكم نقل المحاضرات بالصورة للمشايخ؟ هل هذا يعتبر من حكم الصور؟ وجزاكم الله خيرا. هل المرأة مطالبة في مسألة نقل الصور بغض البصر؟ إن استطاعت، لكن هو الصورة في المحاضرة هي مثل الصورة في فيما يتعلق بالمصلحة. يعني إيه؟ يعني هي الصورة أصلا لو كانت لمجرد الصورة لا تجوز، لكن إذا كانت مرتبطة بمصلحة يتحقق منها مصلحة فإن مثل ذلك يكون مدعاة للقبول. والمرأة لو استشعرت أن النظر يبقى يعني يلزمها عند الشعور بأن النظر له أثر أن تغض بصرها، لأن دي قلوب. التفصيل في قضية صلاة الجماعة، هل هي سنة أم واجبة؟ يريد الإجابة على الإيميل إذا أمكن. الله المستعان، لعل يكون ذلك إن شاء الله. توجد الآن فرقة اسمها الحدادين، يقولون لا يجوز القراءة في الكتب إلا كتب القرون الأولى فقط، ولا يجوز استفتاء أي شيخ من المشايخ المعاصرين وغيرها من الأشياء، هل تعرفهم فضلاتكم؟ فإنهم يبدو عليهم علامات الصلاح والتزامهم السنة. طبعا كل اللي يظهر عليهم علامات الصلاح والسنة ده وارد، ويكونوا مجتهدين في الدين ومجتهدين في العلم وحريصين على البر، لكن مش شرط أنه لأنهم كذلك يكون كل قول منهم صواب. يعني لعلك أنت ترى أن أنا يظهر علي شيء من الصلاح أو كذا، لكن أكيد عندي من الأخطاء أو عندي من السقطات أو الزلات، ده شيء موجود في الجميع. ما حدش يقدر يعتبر نفسه أنه هو سالم من كل شيء، ومش شرط أن أنا يكون لي زلة أو خطأ وما نكون معناه أن أنا فاجر وفاسق وكافر. فليس وجود الصلاح يمنع من وجود زلات وأخطاء، وليس وجود أخطاء يمنع من أن العبد يكون صالح، لأن أنت إن كلامك ده معناه أنه لابد يكونوا معصومين. لا ينكر عليهم إلا ما ينكر. يعني لما يجي يقول لا تقرأ إلا في كتب القرون الأولى فقط، طبعا ده كلام مش مظبوط. ليه؟ لأن ربنا بيقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والله سبحانه وتعالى أمر الخلق جميعا ممن يعلمون في جميع الأزمان لتبينونه للناس ولا تكتمونه. طيب دلوقتي لما جاء أنا أنت يعني صاحب السؤال، لو عندك معلومة بسيطة سألك ابنك أو أختك أو أمك أو أبوك سألك، هتعمل إيه؟ هتقول له يا أبويا لا يجوز لك تسألني، وأنت عارف المعلومة وعارف الحكم. لو فرضنا أن أبوك سألك البول نجس، أنا ملبس فيها بول، أصلي فيها ولا ما أصليش؟ هتعمل إيه؟ على قول هؤلاء الإخوان تقول له يا أبويا ما تسألنيش القراءة في كتب القرون الأولى ولا يجوز لك، ده أنا حتى مش شيخ، وأنت عارف كويس أن البول نجس، وعارف كويس جدا أن وجوده في الملابس بغير عذر وبغير مرض شديد يمنع من صحة الصلاة، هتسيبه ما يصليش عشان هو لازم يقرأ في كتب القرون الأولى وما يسألش أي شيخ في الدنيا من المعاصرين؟ فده كلام طبعا كل مقتضيات الأدلة الشرعية في هذه المسألة والعقلية تمنعها. واجب الإخوة تجاه أي ناس، تجاهي أنا، تجاهك أنت، تجاه الدنيا كلها، إنك تتعلم وتعلم أننا في زمن الأهواء. يعني ايه زمن الاهواء؟ يعني ممكن 10 يتجمعوا على بعض ويعملوا فرقه، يعملوا مجموعه، يعملوا تبع للشيخ فلان، يعملوا تبع للفريق الفلاني، يقول لك انا تبع الشيخ الالباني بس، انا تبع الشيخ فلان الفلاني بس، احنا تبع مش عارف مدرسه ايه بس، احنا تبع الشيخ ابن عثيمين بس، احنا تبع مدرسه الحجاز بس، احنا ازهريين بس، ايا كان. هذه امور هتخرج عن ايه؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا. طيب ايه التمسك؟ انك يكون رباطك الكتاب والسنه. طب انا لو بقيت ازهري بس مش ده هيفوتني ارتباط بكتاب السنه؟ لو انا بقيت حدادين عرش زي ما انت بتقول انا بقرا الاسم على مسؤوليتك، انا لا اقر بذلك ولكن انا اقرا على مسؤوليتك، ده هيمنعني ايه؟ لو انا قلت انا تبع الشيخ ابن عثيمين بس او تبع الحجاز بس او تبع الشيخ الالباني بس، مش ده ممكن يفوتني بعض كتاب السنه؟ انما نحن الموقف والتعلم، وكل من كان عنده علم او دلني على خير او ارشدني الى بر استمسك به. الحكمه تظل في المؤمن اينما وجدها هو اولى بها. الرجل تفوت الصلاه بغير قصد ولا يقضيها، فتراكم عليه صلوات كثيره فينوى ان يقضيها ولكن لا يتمكن من ذلك كل مره. الرجل اللي تفوت الصلاه كده تتراكم عليه ممكن يتعرض للكفر. تراكم الصلوات يعني لما واحد مثلا ما يصليش الصبح وبعدين يقعد 3 4 ايام ما يصليش ممكن يدخل في الكفر والعياذ بالله، يحذر، لان ترك الصلاه كفر. حتى وان كان القدر ده ما جالوش كافر لكن بقى على خطر عظيم من ديني، يدرك فيتوب لله توبا الان، انا انذرك الان وانصحك الان واحمد الله ان مد في اجلك الى ان ابقاك الى الان، بالنسبه للصلاه على الخصوص ان تسارع من الان وتقوم دلوقتي تتوضا وكل ما تتذكر من صلاه تقضيها الان. تقول لي احنا بالليل هصلي الظهر، صلي الظهر وصلي الفجر بتاع الاسبوع اللي فات والعصر بتاع الاسبوع اللي فات، وسارع يمكن تموت هذه الليله، يمكن تموت بعد ساعه، فتموت عليك صلوات ممكن تحجب عن الجنه والعياذ بالله. الله يقول ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، اسال الله يعافيني واياكم ذلك. فسارع اخي الحبيب الان لانك لا تدري اتصبح ام لا، وصلي كل الصلوات التي تتذكر انك تركتها. بالنسبه للحجابين اخي يقول هو يعرف ان مصر الى مرحله تكفير الناس وقد اخرجوا ابنائهم من المدارس. لا، تكفير الناس بقى مساله خطيره للغايه، خطيره للغايه، ومساله يمكن ان تكون رؤيه المنكرات وشده الباطل الذي يحكم العالم والكفر الذي على في كل شرف في كل حدب وصوت يمكن ان يؤدي لكثير من المسلمين الحريصين على دينهم بسبب عدم الضبط الى الغلو وتكفير الناس، والسبب بيكون ايمانهم واخلاصهم من جهه وعدم علمهم من جهه. ولابد تعرف ان المساله محتاجه اخلاص وحرص على البراءه من الباطل وايمان بالله وكفر بالطاغوت من جهه وتعلم للضوابط من جهه اخرى. طيب هنكتفي بهذا ونكمل في المره القادمه ان شاء الله تعالى، والاخوه جزا الله خيرا يجهزوا الاسئله بتاعتهم على حسب الموضوعات اللي بيسمعوها ويراجعوا معانا الدروس الماضيه بارك الله فيهم. ومن جمله التحقيق الغي اللي موجود في الدروس الماضيه في مساله التبرك، مساله اتباع الثمن، مساله تبرك باثار الصالحين التي اتممت الكلام فيها الان، اي اسئله تكون في عندكم جاهزينها بحيث يبعثوها لنا اثناء المحاضره بحيث نقدر نجمعها وبحيث ان شاء الله تعالى ايه ممكن ان احنا ننظر فيها على حسب اهميتها، يعني لان بلاحظ الاسئله بتكون لها اهميه بحيث تبقى ماده نفع للايه لعموم الاخوان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا ونلتقي ان شاء الله تعالى على خير. ان شاء الله يعني لسه ما قررتش الثلاث الجاي يكون في درس ولا لا عشان بدايه رمضان، لكن ان شاء الله لعله يكون فيه، هنشوف الامر وهنبلغكم بالمتابعه على الموقع. وطبعا احب ان انا اقول للاخوان انهم يتابعوا بالنسبه للمقالات، بالنسبه لبعض الكتب، بعض الرسائل، بعض البحوث المهمه جدا متعلقه بفتح المجيد او غيره، زي روح التوسل او غيره، او رقى والتمائم، او مثلا كتاب رمضان كيف نستقبله كيف نغتنمه، موجود على موقع صيد الفوائد، موجود على موقع صيد الفوائد، وبرضه على موقعنا هنا في موقع التوحيد، موقع المركز الاسلامي برضه هيكون موجود حاليا موجود. وطبعا لقيت الدروس هتكون موجوده، وطبعا الاخوان برضه يتابعوا الدروس موجوده على موقع الاسلاموي في صفحه سيد العرب. اسال الله يجمعني معكم على الخير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.